السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه
السلام عليكم.
ونستغفره ونعوذ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ولعل هذا اليوم إن شاء الله يوم من الأيام المباركة، إذ نفتتح هذا الكتاب من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، الكتاب الذي هو نواقض الإسلام، نواقض الإسلام، وهو من تأليفه بلا خلاف بين أهل العلم أنه ألفه مجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. هذا الكتاب الذي كما ربما فهمت من عنوانه أنه يريد به مؤلفه رحمه الله أن يبين لعموم المسلمين أن الإنسان المسلم الذي من الله تبارك وتعالى عليه وشرح صدره للإسلام أنه يمكن أن يخرج منه، يمكن أن يصير يوما ما في عداد المشركين، ويقال له عند جمهور الفقهاء مرتد، وهو الذي كذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه، أو كما في حديث آخر: التارك لدينه المفارق للجماعة. وهو الذي كذلك في بعض الآيات: إلا من كفر بعد إيمانه. إذن الكفر بعد الإسلام يقال صاحبه المرتد. إذن هذا لا بد أن نعلمه، لا بد أن يعلم أي الإخوة كل إنسان مسلم، خلاف اللي ربما ما شاع عن بعض الناس، أو هو عقيدة لبعض الفرق، أن الإنسان المسلم إذا فعل ما فعل فإنه لا يخرج عن جملة المؤمنين، يبقى مؤمنا. فلا بد أن نعلم أيها الإخوة بأن الإسلام يمكن للشخص أن يخرج منه كما دخل إليه، نعم يمكن أن يخرج إليه. إنسان يكون كافرا ويدخل بالإسلام بكلمة التوحيد التي يقولها، نعم معتقدا معناها، كذلك يمكن أن يخرج منه بارتكاب ناقض من النواقض. وهذه النواقض التي سوف المؤلف رحمه الله سوف يخصص عشرة منها بالذكر، لعله لأجل شيوعها وانتشارها في المسلمين. وليس معنى ذلك أنها إنما هي عشرة على وجه الحصر فقط، بدليل أن غيره من الفقهاء ذكروا غيرها. إذن فهو المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يقول بأن هذه عشرة عمت بها البلوى وانتشرت، فلا ينجي منها إلا أن يعصمك الله عز وجل. ومن أسباب العصمة العلم، العلم أيها الإخوة، أن يتعلم من أمر دينه ما يؤمن له الطريق، ويكون على حيطة وحذر، ويكون على حيطة وحذر من هذه النواقض وغيرها. فكثير من المسلمين بسبب جهلهم وتقاعسهم عن تعلم العلم الشرعي الواجب وقعوا وهم لا يشعرون في شيء من هذه النواقض. لذلك الذي نتواصى وأوصي بإخواني هو أنه يجب علينا أن نتعلم أمر ديننا، يجب علينا أن نتعلم من أمر ديننا ما نكون به في مأمن من هذه النواقض وغيرها. ولا يؤمن من ذلك أي الإخوة إلا أن يكون الإنسان المسلم مواظب على أن يزداد يوميا من العلم الشرعي النافع. نعم، إذن قلت هذه النواقض، نواقض الإسلام الذي بين يدي وسوف أقرأ منه وكتاب فتح القدوس السلام بشرح نواقض الإسلام، والشارح هو عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله. اخترت هذا الشرح لأنه شرح مختصر، وإلا فهذا الكتاب له شروحات، شرحه الشيخ صالح فوزان، وشرحه الشيخ سليمان الرحيلي، وشرحه غير واحد من أهل العلم. فاخترت هذا الشرح للظاهر أنه مؤلفه يعني اهتم به، ولذلك سوف أقرأ منه قراءة مفسرة، وربما كذلك أعلق على مواضع أراها تحتاج إلى التعليق. ولذلك فحبذا لو الإخوة الذين يتابعون معنا أن تكون بين أيديهم نسخة. واليوم سوف نفتتح الكتاب مباشرة سوف نفتتحه. نعم، يقول مؤلف رحمه الله أي محمد بن وهاب، يقول: فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، اعلم أن المؤلف محمد بن وهاب يقول: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، عشرة نواقض. الأول الشرك في عبادة الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قال في الشرح: وأقول قوله رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. ها هنا عدة مسائل. المسألة الأولى في النواقض صالح على جمعي على وزني صالح على وزني نواقض
على وزني فواعل شيخ
إن على فواعل إذن فهي من صيغ منتهى الجموع فإذن منتهى الجمع، ولذلك سوف ترونها في كل استعمالاتها ممنوعة من الصرف، بمعنى لن تروها منونة ولن تروها مجرورة بالكسرة إلا في الحالة التي تكون محلات بالألف واللام كما هي هنا أو مضافة. نواقض جمع ناقض. قال: ها هنا عدة مسائل شرح. المسألة الأولى في النواقض جمع ناقض، والنقض هو حل المبرم حس كان أو معنى بتغيير هيئته إلى هيئة أخرى مضادة أو مخالفة لما كان هذا الذي عمد إلى نقضه. فمن أمثلة النقض الحسي نقض الحبل طبعا يعني فتل أو أبرم ثم نقضه من رجعه إلى ما كان عليه قبل إبرام والنقض. فمن أمثلة النقض الحسي نقض الحبل أو نقض الشعر، وهو تفكيكه وجعله مرسلا بعد أن كان ضفائر أو جذائل. ومن أمثلة النقض المعنوي، إذا النقض قد يكون هو إبرام أو حل المبرم، قد يكون في المعنويات كنقض العهود وقد يكون في الأمور الحسية كما قال تبارك وتعالى التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قالوا من أمثلة النقد المعنوي نقض العهد والميثاق، فمن عبث بميثاق بميثاق حرفه عن وجهه أو أزاله يقال نقضه، تشبيه لما كان معنويا بما كان حسيا. إذن هو نوع من التوسع في المعنى بحيث حتى الأمور المعنوية، نعم، وإن كان الحسي هو الذي يظهر فيه النقد أكثر، لكن المعنويات قد يكون ذلك استعارة أو توسعا. قال والإسلام المراد به الإسلام الشرعي، الإسلام المراد به الإسلام الشرعي الديني لا الإسلام الكوني القدري. لننتبه على أن هناك إسلام كوني قدري، ومعنى هذا الإسلام الكوني القدري بمعنى كلنا مستسلمون لله تبارك وتعالى لأحكامه الكونية. الله تبارك وتعالى إذا سبحانه وتعالى أراد لأي عضو من أعضائك أن يمرض سوف يمرض، إذا أراد الله لك تبارك وتعالى ألا تسافر وقد بيت السفر لن تسافر، وإذا أراد الله كذلك لك أن تتعطل عن بعض ما كنت عازما على فعله سوف هذا يقع بك. قال ومن ذلك قالوا الإسلام، قال فإن هذا الأخير يقصد الإسلام القدري جاءت به النبوات لتقريره إجمالا، وهو خلاصة ذلك أن يعلم العبد أن كل شيء بتقدير الله وقدره وقضائه، ومن ذلك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا الإسلام الكوني القدري. وأما الإسلام الشرعي الديني فهو الذي جاءت به النبوات والرسالات بالدعوة إليه وبيان أصله، فمن استجاب لهم يعني استجاب الأنبياء ظاهرا وباطنا كان مؤمنا، ومن استجاب لهم في الظاهر دون الباطن فهو منافق، ومن استنكف عن الاستجابة للنبي كان كافرا. إذن الأنبياء عليهم السلام دعوا الناس إلى الإسلام الشرعي، الإسلام الشرعي من أن الإنسان أن الناس يطيعون الله تبارك وتعالى، إذا أمرهم بأمر يأتمروا، وإذا نهاهم عن شيء انتهوا، هذا هو الإسلام الشرعي. فمن استجاب ظاهرا وباطنا فهو المؤمن، المؤمن. ومن استجاب ظاهرا ولم يستجب باطنا كالمنافقين فهو منافق، ومن لم يستجب لا ظاهرا ولا باطنا فهو الكافر. قال الإسلام الشرعي حده هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا أيها الإخوة ينبغي أن يحفظ مثل هذا الحد العزيز الذي ربما قد لا تجد بعض الكبار اعتنى به ووضعه بين، وهو الشارح ليس هو الذي أتى بهذا التعريف وإنما هو ناقل له ومعروف لغيره من أهل العلم قبله. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا الإسلام في حق كل الرسل، كل الرسل يشتركون في هذه الإسلام بهذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه واضح صريح يبين على أن الإنسان الذي كان كافرا كافرا نعم فإنه يدخل بالإسلام من هذه البوابة التي لا يوجد مدخل غيرها، وهي أول أن يقول لا إله إلا الله، ولا بد أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله. فإذا كان قد دخل الإسلام على هذه الصفة فإنه يحرم ماله، يحرم ماله أي ما تحت يده من الممتلكات كيفما كان، فإنه لا يجوز أخذه منه إلا برضا نفسه بإهداء أو بيع أو توريث أو صور من صور نقل الممتلكات، حتى إذا وجدناه في الطريق لقطة لابد أن نعرف به مع المسلم. وكذلك دمه لا يجوز الاعتداء عليه ولو بالجرح، ولو أن يجرح، وقال عز وجل والجروح قصاص، الجروح قصاص، بمعنى أنه إذا جرح شخص مسلم شخصا مسلما كذلك فله إما أن يقتص منه وإما الدية، وإما الدية نعم. وكذلك قال وحسابه على الله، حسابه على الله عز وجل الذي يعلم باطنه وحقيقة إسلامه. قال وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، فالآمر له هو الله عز وجل. وإذا قال الصحابة أمرنا فالآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس، هذا أمر من الله عز وجل، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إن هذا الحديث أخرجاه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وحق الإسلام هذا لم يكن مجملا أو لم يقتصر على إجماله في هذا الحديث، فقد جاء بيانه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن هذا الحديث كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن المسلم حرم دمه، وإنما يحل بواحدة من ثلاثة: النفس بالنفس قصاصا ويموت مسلما، والثيب الزاني، ثيب إنسان متزوج ومع ذلك زنى، وذكر كذلك التارك لدينه المفارق للجماعة، المقصود دينه دين الإسلام. وأما إذا ترك دينه الذي هو اليهودية أو النصرانية ودخل في الإسلام فليس مراد هنا، تارك لدينه أي دين الإسلام، ارتد بعدما دخل في الإسلام رجع كافرا، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ المرتد. وليعلم كل مسلم ومسلمة حيال هذا دين الإسلام، هذا الدين الإسلام، أمرين عبثت فيهما بعض الجماعات الدعوية، عبثت فيهما بعض الجماعات الدعوية الحديثة الضالة، والتي كلها ليست على حق بل كلها على ضلال، غيرت وجهها ولبست على الناس حقائقهما، حتى أدخل في دين الله ما ليس منه، لبسا للحق بالباطل والهدى بالضلالة والسنة بالبدعة. إذا ترى المؤلف هذا كذلك من أسباب اختياري صراحة لهذا الشرح للمؤلف، هكذا رأيته رحمه الله حفظه الله شيخ عبد الله الجابري، ما استطاع فإنك تراه يعني يتناول هذه الجماعات والفرق والضلالات التي في هذا العصر، ينبه عليها وينصح عن المسلمين بما أحدثته في دين الله تبارك وتعالى من البدع. فقلت هذا كذلك من أسباب اختياري له، بالإضافة إلى ما ذكر من اختصاره. إذا ذكر الضلالتان اللتان أحدثتهما الفرق. قال الأمر الأول، لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا بدين واحد وهو الإسلام الذي تقدم حده ومعناه. إذن هذا كذلك انتبه له، لا بد نعم أن نعتني به. لماذا؟ لأنه صراحة نحن إلى عهد قريب كان عندنا شيء من الغبش في هذه المسألة، حتى والحمد لله يعني نصح الفهم، بل وجدنا بعض الكبار نعم من لا يهتم بهذا التوضيح الذي ترونه الآن، وهو أن دين الإسلام بعض الناس يظن بأنه هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم، هو دين الرسول محمد بن عبد الله، بل هو دين آدم ودين نوح ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يختلفون في بعض الأحكام والشرائع، نعم كما قال عز وجل: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. وقال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الصحيحين: والأنبياء إخوة لعلات، والأنبياء إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات؟ إخوة لعلات بمعنى هم كما جاء في الحديث أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فهم كالرجل الذي تزوج بعدة نسوة، تزوج هذه ثم تزوج أخرى ثم تزوج ثالثة وهكذا، فهذا فأبناؤه من النسوة إخوة لعلات، علات من عل الرجل، تقولون كذلك أنظر في اللهجة الدارجة عندكم، يقول عل بمعنى في العربية يقال نهل الرجل بمعنى شرب الشرب الأولى، ثم علوا بمعنى يعني شرب شربة ثانية، عل هكذا نعم بمعنى شرب الشربة الثانية. فعلات مأخوذة من هذا، من هذه المادة، إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم ستة ودينهم واحد، فترى ربما اختلاف النعم بينهم في بعض تفاصيل الأحكام، لكن لا يختلفون فيما ذكرناه من معنى الإسلام الشرعي والاستسلام لله بالتوحيد، لا يختلفون في نبي عن نبي، والانقياد له بالطاعة لا يختلف في نبي عن نبي، والبراءة من الشرك وأهله لا يختلف فيه رسول عن رسول أبدا. نعم يختلفون في عدد الصلوات وكيفيتها وشروطها وأركانها، بل يختلفون كذلك عن المحرمات من النساء، وربما كانت في شريعة من الشريعة السابقة يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها، بل في عهد آدم كان يجمع الرجل بين بين بينه وبين أخته، كان يتزوج أخته أولاد آدم عليه السلام، لا بد لهم من هذا، كيف يمكن أن يتناسلوا وهم ليس لهم أب إلا أبيهم ولا أم إلا أمهم؟ إذن فكان ضروري من أجل أن يقع التناسل وتنتشر البشرية أن يتزوج الواحد منهم بأخته. نعم، إذن فهكذا كان حالهم. نعم، وأما يعني أصول الشرائع التي اتفق عليها فهي كذلك، هي أصل دين الإسلام. قال رحمه الله: يوضحه ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: الله سماني لك؟ أنا يعني أنا أبي، الله عز وجل قال لك اقرأ على أبي ولا قال اقرأ على واحد من أصحابك؟ قال، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي: الله سماك لي، سماك تنته، فجعل أبي يبكي يبكي. ما نوع هذا البكاء؟ هل هو بكاء حزن أم بكاء فرح وسرور؟ لا شك بكاء فرح وسرور. يقول أبي: كيف أنا العبد الضعيف فلان، الله عز وجل يذكرني باسمي لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر غاية في الفضل. قال أبي، قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الذين كفروا ثم ذكر منهم أهل الكتاب، أهل الكتاب كفار والمشركون كذلك كفار. وفيها أن الملة الحنفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا الشركية إلى آخر الصورة. إذن فلوك على النصرانية، اليهودية والنصرانية ليست مما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله. قال رحمه الله: فهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه إلى يوم القيامة، فبان بهذه النصوص يأوي الأحلام والنهى أن الله لن يبعث نبيا ولا رسولا إلا بهذا الإسلام. وإن قال قائل: وحبك من حبك من العبارة وزخرف القول من زخرفه، وإن قال قائل: كيف تصنعون بهذه الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ وقال قائل: كيف تصنعون بهذه الآية؟ يعني كأنه يستدل بها نعم على تعدد الديانات كما يقال. فالجواب ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سبيلا وسنة. والمعنى المتحصل لنا من خلال هذا العرض، وكما سيأتي إن شاء الله، أن الأنبياء متفقون على الإسلام الذي أساسه التوحيد، الذي أساسه التوحيد، وإن كانوا مختلفين في الفروع. إذن الرسل عليهم السلام يختلفون في الفروع، منها صفة الوضوء، صفة الصلاة، أوقات الصوم، كيف يكون الصوم، مغفلاته ونحو ذلك. هذه أمور تقع بها الخلاف، بل حتى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يقع بها الخلاف في هذه الأشياء. قال: والنصرانية علم، عالم على فئة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام من عند الله، وفيه الموعظة للمتقين. هذا هو ما أجمع عليه بين أئمة الهدى والعلم والإيمان من أئمة الإسلام. وإن رغمت أنوف فهذا مما أدخله دعاة التقريب المازجة بين دين الله الحق وبين الأديان الباطلة. وقد يقول قائل: نسخت اليهودية والنصرانية. إذن قلنا أن هذا سوء الفهم للإسلام يساعد دعاة التقريب، يساعد دعاة التقريب. دعاة التقريب المراد بهم كثير من المفكرين والجماعات الدعوية المنتشرة في الساحة الإسلامية اليوم. بعضهم تبنى هذه الفكرة ورحب بها وبادروا إلى بعض الأعمال. يعني بنيت في بعض البلدان الإسلامية مركبات تجمع بين كنيسة وبين مسجد ومصلى لليهود، تجد يعني مجمع هكذا، يعني مبنى في هذه الثلاثة. وكذلك طبعوا بعض أسفار تجمع بين القرآن والإنجيل والتراث. إذن فهذه الدعوات ما دامت منتشرة فنحمد الله عز وجل إذ وجد من ينبه عليها في حينه، في حين حتى لا يقع كثير من المسلمين فريسة لهذه الدعوة. قال: هذا هو ما أجمع عليه بين أئمة العلم والهدى والعلم والإيمان من أئمة الإسلام. وإن رغمت أنوف فهذا مما أدخله دعاة التقريب المازجة بين دين الله الحق وبين الأديان الباطلة. وقد يقول قائل: نسخت اليهودية والنصرانية. نقول: لم تنسخ، لم تكن ديانة حتى تنسخ. ويزيد هذا وضوحا حديث جابر بن عبد الله وهو عند أحمد وغيره، وهو حسن بمجموع طرقه، أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب، أي غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني متحيرين. والذي نفسي بيده، هذا الحديث، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن تم الحديث. إذن قال رحمه الله الشارح: فاحذروا يا أهل السنة من الرجال والنساء، واستمسكوا من دين الله بالعروة الوثقى، والزموا ما عرفتم من السنة، واحذروا المدخلة عليكم في دينكم ما ليس منه، أو المدخلة عليكم في دينكم، معنى الذين يدخلون عليكم في دينكم ما ليس منه، من هذه الأفكار وهذه التعليمات وهذا الكلام. نعم. الأمر الثاني، من أمرين عبثت بهما الدعوات والأفكار والحزبيات منتشرة في بلاد الإسلام. قال رحمه الله، حفظه الله، قال: اتفقت النبوات وجاءت الرسالات وتتابع النبيون عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح، أولهم من لدن نوح أولهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم على أن أصل هذا الدين وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى التوحيد. إذن كل أهل الإسلام وكل الرسل عليهم السلام يتفقون على أن هذا الدين دين الإسلام أساسه التوحيد، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وكفر من تركه. والثاني التحذير من الشرك في عبادة الله وحده، والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. قال الله تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. إذن كل الرسل عليهم السلام أوحي إليهم بهذا الأمر، وما هو؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا هو التوحيد الذي في ضمنه التحذير من الشرك المناقض المضاد له. وجاء فيما قصه الله علينا من خبر جملة من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نوح وهود وصالح، كلهم كان يقول أول ما يقرع به أسماع قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتأملوا معاشر المسلمين هذا الاحتراز: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلو كان الأمر مقصورا على الشطر الأول اعبدوا الله، ما ناصب الأنبياء أقوامهم العداوة. إذن لم تكن هناك عداوة بين الرسل وبين أممهم إذا قالهم فقط اعبدوا الله، يعني لم ينهوهم عن الشرك. إذن الرسل عليهم السلام جاءوا لإفراج الله عز وجل بالعبادة وينهون عن عبادة ما عدا الله عز وجل. فكان المشركون الذين بعث وما حزت الرؤوس وما أقيم سوق الجنة والنار، لأن هذا مهادلة. سيقول المشركون: نعم نعبد الله، لكن قاصمة الظهر والفيصل والفرقان. والفيصل والفرقان ما لكم من إله غيره. فكان المشركون الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم يقولون نحو هذه المقالة، قالوا: أتنهانا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ومن بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قريش ومن دان دينها، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وبهذا تعلمون أن ما يهون من أمر التوحيد ويضعفه في نفوس الناس بالأقوال المزخرفة مثل التوحيد ليس أهم الأمور. مثل التوحيد مفهوم ومعلوم، دعونا نبحث في أمور أخرى. ومثل كيف تتمسكون بالقشور، هكذا يعني كلام نسمعه من بعض الناس الذين يتربصون بدعوة أهل السنة، فيأتون بمثل هذه الطروحات والأسئلة. نعم، ويقول مثلا: كيف تتمسكون بالقشور وتدعون اللباب؟ إذن هؤلاء، قال المؤلف رحمه الله: إن هؤلاء أحد رجلين ولا ثالث لهما، جاهل من الهمج الرعاع، جاهل من الهمج الرعاع، يتبعون كل ناعق، أو ضال مضل صاحب هوى، وما أجمل وصية وما أجمل وصية مأثورة عن أمير المؤمنين عن أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وهي قوله: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع يتبعون كل ناعق. هذا من كلام علي بن أبي طالب المروي عنه والمستفيض، حتى قال أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله أنه يستغني عن الإسناد لشهرته عند أهل العلم. وكان في وصية يوصي بها أحد خواصه وهو كميل بن زياد النخعي، وهذه الوصية ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة تصدى لشرحها وشرحها نعم شرحا مستفيضا جيدا لو نعود إليه. فإذا تقرر هذا، قال الشارح، فإذا تقرر هذا فننتقل للمسألة الثانية: ما المراد بنواقض الإسلام؟ ما المراد بنواقض الإسلام؟ قال: نواقض الإسلام هي كل ما ينقل أو ينقل من دخل فيه من ملة إلى ملة كفر. كل ما ينقل من دخل فيه من ملة من ملته إلى ملة كفر، وسواء كان الناقض قولا أو فعلا. وهذا هو تبديل دين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الكفار صنفان: كافر أصلي، الكفار على قسمين: كافر أصلي بمعنى لا يعرف إلا الكفر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كاليهودي والنصراني والمجوس. وكل من لم يجب محمدا، وكل من لم يجب محمدا صلى الله عليه وسلم إلى دين الله هذا كافر أصلي لا يعرف إلا الكفر وعاش كافرا. الثاني من قسمي الكفار: كافر مرتد، وهو الذي يخرج من ملة الإسلام. المرتد يقال للشخص الذي كان مسلما، كان مسلما وعاش فترة من عمره وهو على الإسلام ثم ارتد والعياذ بالله. ارتد بمعنى ارتكب شيئا من النواقض، وربما حتى قد يكون جاهلا ولكنه جهل لا يعذر به، كأن يكون جهلا عن تفريط أو جهل بسبب العناد والمعارضة. بعض الناس يقوم عليه نعم عالم ربما أو داعية مؤهل ويفهمه، ولو كان من أمثال شخص آخر لفهم وذهب مطمئنا، لكن هذا يعارض دعوة الإسلام بما ورثه عن الآباء والأجداد ويعارض بنحو هذا، ويبقى على ما هو عليه من الشرك والكفر بالله. إذن قال: فهذا حكمه عند أهل العلم والإيمان القتل المرتد. يستتاب أولا ثلاثا، يقصد بثلاث أيام، ويضيق عليه ويدعى الإسلام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. إذن النواقض التي سوف يذكرها المؤلف رحمه الله هذا حكم من فعلها، هذا حكم من فعل شيئا منها، وكان قتله ردة، وكان قتله ردة بمعنى مرتدا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله وماله شيء. قال ولو نطق بالشهادتين، ولو نطق الشهادتين تنفعه، والتحقيق أنها لا تنفعه حتى يتبرأ من موجب ردته. بمعنى لو أن شخص مثلا سبب ردته أنه استهزأ بشيء من أمور الإسلام، استهزأ بالصلاة أو استهزأ بالرسول أو استهزأ بعالم من العلماء أو كذا وكذا، هذا إذا نطق بالشهادتين هل يكفيه هذا؟ لا، هو خرج من الإسلام من باب غير الشهادتين، وما أنكر الشهادتين، لا بد له أولا أن يتوب من هذا الذي كان هو سبب ردته، يتوب مثلا من الاستهزاء، يتوب من الاستهزاء. وإذا مثلا كذلك أيضا رمى مصحفا في القدر، مصحف رفضوه قلت في القدر، هذا ردة. إذن رجوع الإسلام إذا ارتد بسبب هذا الفعل إنما يكون بالتوبة من هذا الفعل، هذا هو الذي يعود به الإسلام. إذن فكونه ينطق الشهادتين عند قتله هذا لا ينفعه، فالشهادتان تنفعان الكافر الأصلي إذا نطق بهما ثم أتبع ذلك سائر الشعائر، الصلوات خمس والزكاة والصيام والحج، هذا هو الذي تنفعه الشهادتان. المسألة الثالثة في قوله عشرة نواقض الإسلام، عشرة، قال العلماء من نظر في أبواب المرتد من كتب الفقه وجد أنها أكثر، وجد أنها أكثر من ذلك بكثير، بل وأصلها، بل أوصل عفوا، أوصلها بعضهم إلى 400، إلى 400، 400 ناقض، يعني بجمع ما ذكره كل الفقهاء، بعضهم حتى شد الزنار، شد الزنار بمعنى يعني يضع حزام له في وسطه كما هو بالنسبة للنصارى معروف لهم، بعضهم حتى إذا قلت للمصحف مصيحف تصغيرا وهو تصغير التحقير يكون هذا من الردة، إذا رميت بالمصحف وأنت تعلم أنه مصحف، بل إذا وجدت ليس رميته وجدت مصحفا على قدر ولم تحمله، بل بعضهم يقول حتى إذا كنت على جنابة يجب عليك أن تسارع إلى حمله، ويدخل ذلك في أبواب الردة ويجعل ذلك من الأمور التي يرتد بها الإنسان الذي يكون مسلما. إذن قال فلعل الشيخ أراد واحدا من شيئين والله أعلم بقوله عشرة، هذا يريد واحد من شيئين قال الشارح، قال وهو ما أشار إليه في نهاية الرسالة أنها أكثر خطرا وأكثر الناس وقوعا فيها، إذن سبب اختياره لهذه العشرة أنها أخطر، ولأنها كذلك الناس عرضة للوقوع فيها لأجل أنها عمت وانتشرت حتى لم يأبه لها كثير من الناس، هذا هو كونه اختار عشرة وليس معنى ذلك أنها منحصرة في العشرة. الثاني من احتمال أن المؤلف رحمه الله اختصر على عشرة منها أنه أراد المثال لا الحصر، فقال نواقض الإسلام عشرة وهذا أسلوب عربي فصيح يذكر العدد أحيانا ولا يراد به حقيقة، يراد به المثال لا الحصر، وهذا باب واسع مبسوط في علم أصول الفقه. قوله الشرك، هذه المسألة الرابعة وتحتها فروع، الشرك في عبادة الله. إذن وأرى أننا نتوقف هنا لنبتدئ الحصة القادمة إن شاء الله تعالى من هذا الموضع،
ونتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ولعل هذا اليوم إن شاء الله يوم من الأيام المباركة، إذ نفتتح هذا الكتاب من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، الكتاب الذي هو نواقض الإسلام، نواقض الإسلام، وهو من تأليفه بلا خلاف بين أهل العلم أنه ألفه مجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. هذا الكتاب الذي كما ربما فهمت من عنوانه أنه يريد به مؤلف رحمه الله أن يبين لعموم المسلمين أن الإنسان المسلم الذي من الله تبارك وتعالى عليه وشرح صدره للإسلام أنه يمكن أن يخرج منه، يمكن أن يصير يوما ما في عداد المشركين، ويقال له عند جمهور الفقهاء مرتد، وهو الذي كذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه، أو كما في حديث آخر: التارك لدينه المفارق للجماعة. وهو الذي كذلك في بعض الآيات: إلا من كفر بعد إيمانه. إذن الكفر بعد الإسلام يقال لصاحبه المرتد. إذن هذا لا بد أن نعلمه، لا بد أن يعلم أي الإخوة كل إنسان مسلم، خلاف اللي ربما ما شاع عن بعض الناس، أو هو عقيدة لبعض الفرق، أن الإنسان المسلم إذا فعل ما فعل فإنه لا يخرج عن جملة المؤمنين، يبقى مؤمنا. فلا بد أن نعلم أيها الإخوة بأن الإسلام يمكن للشخص أن يخرج منه كما دخل إليه. نعم، يمكن أن يخرج إليه إنسان يكون كافرا ويدخل بالإسلام بكلمة التوحيد التي يقولها، نعم، معتقدا معناها، كذلك يمكن أن يخرج منه بارتكاب ناقض من النواقض. وهذه النواقض التي سوف المؤلف رحمه الله سوف يخصص عشرة منها بالذكر، لعله لأجل شيوعها وانتشارها في المسلمين. وليس معنى ذلك أنها إنما هي عشرة على وجه الحصر فقط، بدليل أن غيره من الفقهاء ذكروا غيرها. إذن فهو المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يقول بأن هذه عشرة عمت بها البلوى وانتشرت، فلا ينجي منها إلا أن يعصمك الله عز وجل. ومن أسباب العصمة العلم، العلم أيها الإخوة، أن يتعلم من أمر دينه ما يؤمن له الطريق، ويكون على حيطة وحذر، ويكون على حيطة وحذر من هذه النواقض وغيرها. فكثير من المسلمين بسبب جهلهم وتقاعسهم عن تعلم العلم الشرعي الواجب وقعوا وهم لا يشعرون في شيء من هذه النواقض. لذلك الذي نتواصى وأوصي بإخواني هو أنه يجب علينا أن نتعلم أمر ديننا، يجب علينا أن نتعلم من أمر ديننا ما نكون به في مأمن من هذه النواقض وغيرها. ولا يؤمن من ذلك أيها الإخوة إلا أن يكون الإنسان المسلم مواظب على أن يزداد يوميا يوميا من العلم الشرعي النافع. نعم، إذن قلت هذه النواقض، نواقض الإسلام الذي بين يدي وسوف أقرأ منه، وكتاب فتح القدوس السلام بشرح نواقض الإسلام، والشارح هو عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله. اخترت هذا الشرح لأنه شرح مختصر، وإلا فهذا الكتاب له شروحات، شرحه الشيخ صالح فوزان، وشرحه الشيخ سليمان الرحيلي، وشرحه غير واحد من أهل العلم. اخترت هذا الشرح للظاهر أنه مؤلفه يعني اهتم به، ولذلك سوف أقرأ منه قراءة مفسرة، وربما كذلك أعلق على مواضع أراها تحتاج إلى التعليق. ولذلك فحبذا لو الإخوة الذين يتابعون معنا أن تكون بين أيديهم نسخة. واليوم سوف نفتتح الكتاب مباشرة، مباشرة سوف نفتتحه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله أي محمد بن الوهاب، يقول: فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، اعلم أن المؤلف محمد بن الوهاب يقول: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، عشرة نواقض. الأول الشرك في عبادة الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قال في الشرح: وأقول قوله رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، عشرة، عشرة نواقض. ها هنا عدة مسائل. المسألة الأولى في النواقض، النواقض، النواقض صالح على جمعي على وزني صالح على وزني نواقض
على وزن فواعل شيخ،
إن على فواعل، إذن فهي من صيغ منتهى الجموع،
منتهى الجموع،
فإذن صيغ منتهى الجموع، ولذلك سوف ترونها في كل استعمالاتها ممنوعة من الصرف، بمعنى لن ترونها، لن تروها منونة، ولن تروها مجرورة بالكسرة إلا في الحالة التي تكون محلات بالألف واللام كما هي هنا، أو مضافة. نواقض جمع ناقض. قال: ها هنا عدة مسائل في الشرح. المسألة الأولى في النواقض، النواقض جمع ناقض، والنقض هو حل المبرم حسا كان أو معنى بتغيير هيئته إلى هيئة أخرى مضادة أو مخالفة لما كان هذا الذي عمد إلى نقضه. ومن أمثلة النقض الحسي نقض الحبل، نقض الحبل، الحبل طبعا يعني فتل أو أبرم، ثم نقضه من رجعه إلى ما كان عليه قبل إبرامه النقض. فمن أمثلة النقض الحسي نقض الحبل أو نقض الشعر، وهو تفكيكه وجعله مرسلا بعد أن كان ضفائر أو جدائل. ومن أمثلة النقد المعنوي، إذا النقد قد يكون هو إبرار، إبرام أو حل المبرم، قد يكون في المعنويات كنقض العهود، وقد يكون في الأمور الحسية كما قال تبارك وتعالى: التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قالوا من أمثلة النقد المعنوي نقض العهد والميثاق، فمن عبث بميثاق بميثاق حرفه عن وجهه أو أزاله يقال نقضه، تشبيه لما كان معنويا بما كان حسيا. إذن هو نوع من التوسع في المعنى، بحيث حتى الأمور المعنوية نعم وإن كان الحسي هو الذي يظهر فيه النقد أكثر، لكن المعنويات قد يكون ذلك استعارة أو توسعا. قال والإسلام المراد به الإسلام الشرعي، الإسلام المراد به الإسلام الشرعي الديني لا الإسلام الكوني القدري، لننتبه على أن هناك إسلام كوني قدري، ومعنى هذا الإسلام الكوني القدري بمعنى كلنا مستسلمون لله تبارك وتعالى لأحكامه الكونية. الله تبارك وتعالى إذا سبحانه وتعالى أراد لأي عضو من أعضائك أن يمرض سوف يمرض، إذا أراد الله لك تبارك وتعالى ألا تسافر وقد بيت السفر لن تسافر، وإذا أراد الله كذلك لك أن تتعطل عن بعض ما كنت عازما على فعله سوف هذا يقع بك. قال ومن ذلك قال الإسلام، قال فإن هذا الأخير يقصد الإسلام القدري جاءت به النبوات لتقريره إجمالا، وهو خلاصة ذلك أن يعلم العبد أن كل شيء بتقدير الله وقدره وقضائه، ومن ذلك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا الإسلام الكوني القدري. وأما الإسلام الشرعي الديني فهو الذي جاءت به النبوات والرسالات بالدعوة إليه وبيان أصله، فمن استجاب لهم يعني استجاب الأنبياء ظاهرا وباطنا كان مؤمنا، ومن استجاب لهم في الظاهر دون الباطن فهو منافق، ومن استنكف عن الاستجابة للنبي كان كافرا. إذن الأنبياء عليهم السلام دعوا الناس إلى الإسلام الشرعي، الإسلام الشرعي من أن الإنسان أن الناس يطيعون الله تبارك وتعالى، إذا أمرهم بأمر يأتمروا، وإذا نهاهم عن شيء انتهوا، هذا هو الإسلام الشرعي. فمن استجاب ظاهرا وباطنا فهو المؤمن، المؤمن. ومن استجاب ظاهرا ولم يستجب باطنا كالمنافقين فهو منافق، ومن لم يستجب لا ظاهرا ولا باطنا فهو الكافر. قال الإسلام الشرعي حده هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن هذا أيها الإخوة ينبغي أن يحفظ مثل هذا الحد العزيز الذي ربما قد لا تجد بعض الكبار اعتنى به ووضعه بين، وهو الشارح ليس هو الذي أتى بهذا التأليف وإنما هو ناقل له ومعروف لغيره من أهل العلم قبله. الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا الإسلام في حق كل الرسل، كل الرسل يشتركون في هذه الإسلام بهذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه واضح صريح يبين على أن الإنسان الذي كان كافرا كافرا نعم فإنه يدخل بالإسلام من هذه البوابة التي لا يوجد مدخل غيرها، وهي أول أن يقول لا إله إلا الله، ولا بد أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله. فإذا كان قد دخل الإسلام على هذه الصفة فإنه يحرم ماله، يحرم ماله أي ما تحت يده من الممتلكات كيفما كان، فإنه لا يجوز أخذه منه إلا برضا نفسه بإهداء أو بيع أو توريث أو صور من صور نقل الممتلكات، حتى إذا وجدناه في الطريق لقطة لا بد أن نعرف به مع المسلم. وكذلك دمه لا يجوز الاعتداء عليه ولو بالجرح، ولو أن يجرح، وقال عز وجل والجروح قصاص، الجروح قصاص، بمعنى أنه إذا جرح شخص مسلم شخصا مسلما كذلك فله إما أن يقتص منه وإما الدية، وإما الدية نعم. وكذلك قال وحسابه على الله، حسابه على الله عز وجل الذي يعلم باطنه وحقيقة إسلامه. قال وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، فالآمر له هو الله عز وجل. وإذا قال الصحابة أمرنا فالآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس، هذا أمر من الله عز وجل، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث أخرجاه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وحق الإسلام هذا لم يكن مجملا أو لم يقتصر على إجماله في هذا الحديث، فقد جاء بيانه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن هذا الحديث كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن المسلم حرم دمه، وإنما يحل بواحدة من ثلاثة: النفس بالنفس قصاصا ويموت مسلما، والثيب الزاني، ثيب إنسان متزوج ومع ذلك زنى، وذكر كذلك التارك لدينه المفارق للجماعة. المقصود دينه دين الإسلام، وأما إذا ترك دينه الذي هو اليهودية أو النصرانية ودخل في الإسلام فليس مراده هنا. التارك لدينه أي دين الإسلام، يرتد بعدما دخل في الإسلام رجع كافرا، هذا الذي يسمى ماذا؟ المرتد. وليعلم كل مسلم ومسلمة حيال هذا دين الإسلام، هذا الدين الإسلام أمرين عبثت فيهما عبثت فيهما بعض الجماعات الدعوية، عبثت فيهما بعض الجماعات الدعوية الحديثة الضالة، والتي كلها ليست على حق بل كلها على ضلال، وغيرت وجهها ولبست على الناس حقائقهما حتى أدخل في دين الله ما ليس منه، لبسا للحق بالباطل والهدى بالضلالة والسنة البدعة. إذن ترى المؤلف هذا كذلك من أسباب اختياري صراحة لهذا الشرح للمؤلف، هكذا رأيته رحمه الله حفظه الله الشيخ عبد الله الجابري، ما استطاع فإنك تراه يعني يتناول هذه الجماعات والفرق والضلالات التي في هذا العصر، ينبه عليها وينصح عن المسلمين بما أحدثته في دين الله تبارك وتعالى من البدع. فقلت هذا كذلك من أسباب اختياري له، بالإضافة إلى ما ذكر من اختصاره. إذن ذكر الضلالتان اللتان أحدثتهما الفرق. قال الأمر الأول، لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا بدين واحد وهو الإسلام الذي تقدم حده ومعناه. إذن هذا كذلك انتبه له، لا بد نعم أن نعتني به. لماذا؟ لأنه صراحة نحن إلى عهد قريب كان عندنا شيء من الغبش في هذه المسألة، حتى والحمد لله يعني نصح الفهم، بل وجدنا بعض الكبار نعم من لا يهتم بهذا التوضيح الذي ترونه الآن، وهو أن دين الإسلام بعض الناس يظن بأنه هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم، هو دين الرسول محمد بن عبد الله، بل هو دين آدم ودين نوح ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يختلفون في بعض الأحكام والشرائع، نعم كما قال عز وجل: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. وقال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الصحيحين: والأنبياء إخوة لعلات. والأنبياء إخوة لعلات، ما معنى إخوة لعلات؟ إخوة لعلات بمعنى هم كما جاء في الحديث أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فهم كالرجل الذي تزوج بعدة نسوة، تزوج هذه ثم تزوج أخرى ثم تزوج ثالثة وهكذا، فهذا فأبناؤه من النسوة إخوة لعلات، علات من عل الرجل، أنتم تقولون كذلك أنظر في اللهجة الدارجة عندكم، يقول عل بمعنى في العربية يقال نهل الرجل بمعنى شرب الشرب الأولى، ثم علوا بمعنى يعني شرب شربة ثانية، عل هكذا نعم بمعنى شرب الشربة الثانية. فعلات مأخوذة من هذا من هذه المادة، إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فترى ربما اختلاف النعم بينهم في بعض تفاصيل الأحكام، لكن لا يختلفون فيما ذكرناه من معنى الإسلام الشرعي والاستسلام لله بالتوحيد لا يختلف فيه نبي عن نبي، والانقياد له بالطاعه لا يختلف فيه نبي عن نبي، والبراءه من الشرك واهله لا يختلف فيه رسول عن رسول ابدا. نعم يختلفون في عدد الصلوات وكيفيتها وشروطها واركانها، بل يختلفون كذلك عن المحرمات من النساء. ربما كانت في شريعة من الشريعة السابقة قد يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها، بل في عهد آدم كان يجمع الرجل بينه وبين أخته، كان يتزوج أخته أولاد آدم عليه السلام، لا بد لهم من هذا. كيف يمكن أن يتناسلوا وهم ليس لهم أب إلا أبيهم ولا أم إلا أمهم؟ إذن فكان ضروري من أجل أن يقع التناسل وتنتشر البشرية أن يتزوج الواحد منهم بأخته. نعم، إذن فهكذا كان حالهم. نعم، وأما يعني أصول الشرائع التي اتفق عليها فهي كذلك، هي أصل دين الإسلام. قال رحمه الله: يوضحه ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: الله سماني لك؟ أنا يعني أنا أبي، الله عز وجل قال لك اقرأ على أبي ولا قال اقرأ على واحد من أصحابك؟ قال اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي: الله سماك لي، سماك تنته. فجعل أبي يبكي. ما نوع هذا البكاء؟ هل هو بكاء حزن أم بكاء فرح وسرور؟ أم لا شك بكاء فرح وسرور. يقول أبي: كيف أنا العبد الضعيف فلان، الله عز وجل يذكرني باسمي لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر غاية في الفضل. قال أبي، قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الذين كفروا ثم ذكر منهم أهل الكتاب، أهل الكتاب كفار، والمشركون كذلك كفار. وفيها أن الملة الحنفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا الشركية إلى آخر الصورة. إذن فلوك على النصرانية، اليهودية والنصرانية ليست مما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله. قال رحمه الله: فهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه إلى يوم القيامة، فبان بهذه النصوص يأوي الأحلام والنهى أن الله لن يبعث نبيا ولا رسولا إلا بهذا الإسلام. وإن قال قائل: وحبك من حبك من العبارة وزخرف القول من زخرفه، وإن قال قائل: كيف تصنعون بهذه الآية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ وقال قائل: كيف تصنعون بهذه الآية؟ يعني كأنه يستدل بها، نعم، على تعدد الديانات كما يقال. فالجواب ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سبيلا وسنة. والمعنى المتحصل لنا من خلال هذا العرض وكما سيأتي إن شاء الله أن الأنبياء متفقون على الإسلام الذي أساسه التوحيد، الذي أساسه التوحيد، وإن كانوا مختلفين في الفروع. إذن الرسل عليهم السلام يختلفون في الفروع، منها صفة الوضوء، صفة الصلاة، أوقات الصوم، كيف يكون الصوم، مغفلاته ونحو ذلك. هذه أمور تقع بها الخلاف، بل حتى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يقع بها الخلاف في هذه الأشياء. قال: والنصرانية علم، عالم على فئة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام من عند الله، وفيه الموعظة للمتقين. هذا هو ما اجمع عليه بين أئمة الهدى والعلم والإيمان من أئمة الإسلام. وإن رغمت أنوف فهذا مما أدخله دعاة التقريب المازجة بين دين الله الحق وبين الأديان الباطلة. وقد يقول قائل: نسخت اليهودية والنصرانية. إذن قلنا أن هذا سوء الفهم للإسلام يساعد دعاة التقريب، يساعد دعاة التقريب. دعاة التقريب المراد بهم كثير من المفكرين والجماعات الدعوية المنتشرة في الساحة الإسلامية اليوم. بعضهم تبنى هذه الفكرة ورحب بها وبادروا إلى بعض الأعمال، يعني بنيت في بعض البلدان الإسلامية مركبات تجمع بين كنيسة وبين مسجد ومصلى لليهود. تجد يعني مجمع هكذا، يعني مبنى في هذه الثلاثة. وكذلك طبعوا بعض أسفار تجمع بين القرآن والإنجيل والتراث. إذن فهذه الدعوات ما دامت منتشرة فنحمد الله عز وجل إذ وجد من ينبه عليها في حينه، في حين حتى لا يقع كثير من المسلمين فريسة لهذه الدعوة. قال: هذا هو ما أجمع عليه بين أئمة العلم والهدى والعلم والإيمان من أئمة الإسلام. وإن رغمت أنوف فهذا مما أدخله دعاة التقريب المازجة بين دين الله الحق وبين الديان الباطلة. وقد يقول قائل: نسخت اليهودية والنصرانية. نقول: لم تنسخ، لم تكن ديانة حتى تنسخ. ويزيد هذا وضوحا حديث جابر بن عبد الله وهو عند أحمد وغيره، وهو حسن بمجموع طرقه، أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب، أي غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني متحيرين. والذي نفسي بيده، هذا الحديث، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن تم الحديث. إذن قال رحمه الله الشارح: فاحذروا يا أهل السنة من الرجال والنساء، واستمسكوا من دين الله بالعروة الوثقى، والزموا ما عرفتم من السنة، واحذروا المدخلة عليكم في دينكم ما ليس منه، أو المدخلة عليكم في دينكم، معنى الذين يدخلون عليكم في دينكم ما ليس منه، من هذه الأفكار وهذه التعليمات وهذا الكلام. نعم. الأمر الثاني من أمرين عبثت بهما الدعوات والأفكار والحزبيات المنتشرة في بلاد الإسلام. قال رحمه الله، حفظه الله، قال: اتفقت النبوات وجاءت الرسالات وتتابع النبيون عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح أولهم، من لدن نوح أولهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم، على أن أصل هذا الدين وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى التوحيد. إذن كل أهل الإسلام وكل الرسل عليهم السلام يتفقون على أن هذا الدين دين الإسلام أساسه التوحيد، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وكفر من تركه. والثاني التحذير من الشرك في عبادة الله وحده، والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. قال الله تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. إذن كل الرسل عليهم السلام أوحي إليهم بهذا الأمر، وما هو؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا هو التوحيد الذي في ضمنه التحذير من الشرك المناقض المضاد له. وجاء فيما قصه الله علينا من خبر جملة من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نوح وهود وصالح، كلهم كان يقول أول ما يقرع به أسماع قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتأملوا معاشر المسلمين هذا الاحتراز: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلو كان الأمر مقصورا على الشطر الأول اعبدوا الله ما ناصب الأنبياء أقوامهم العداوة. إذا لم تكن هناك عداوة بين الرسل وبين أممهم إذا قالوا فقط اعبدوا الله، يعني لم ينهوهم عن الشرك. إذن الرسل عليهم السلام جاءوا لإفراج الله عز وجل بالعبادة، وينهون عن عبادة ما عدا الله عز وجل. فكان المشركون الذين بعث وما حزت الرؤوس وما أقيم سوق الجنة والنار، لأن هذا مهادلة. سيقول المشركون: نعم نعبد الله، لكن قاصمة الظهر والفيصل والفرقان. والفيصل والفرقان ما لكم من إله غيره. فكان المشركون الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم يقولون نحو هذه المقالة، قالوا: أتنهانا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ومن بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قريش ومن دان دينها، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وبهذا تعلمون أن ما يهون من أمر التوحيد ويضعفه في نفوس الناس بالأقوال المزخرفة مثل التوحيد ليس أهم الأمور. مثل التوحيد مفهوم ومعلوم، دعونا نبحث في أمور أخرى. ومثل كيف تتمسكون بالقشور، هكذا يعني كلام نسمعه من بعض الناس الذين يتربصون بدعوة أهل السنة، فيأتون بمثل هذه الطروحات والأسئلة. نعم، ويقول مثلا: كيف تتمسكون بالقشور وتدعون اللباب؟ إذن هؤلاء، قال المؤلف رحمه الله: إن هؤلاء أحد رجلين ولا ثالث لهما، جاهل من الهمج الرعاع، جاهل من الهمج الرعاع، يتبعون كل ناعق، أو ضال مضل صاحب هوى. وما أجمل وصية مأثورة عن أمير المؤمنين عن أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وهي قوله: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع يتبعون كل نائق. هذا من كلام علي بن أبي طالب المروي عنه والمستفيض، حتى قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أنه يستغني عن الإسناد لشهرته عند أهل العلم. وكان في وصية يوصي بها أحد خواصه وهو كميل بن زياد النخعي، وهذه الوصية ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة تصدى لشرحها وشرحها نعم شرحا مستفيضا جيدا لو نعود إليه. فإذا تقرر هذا، قال الشارح، فإذا تقرر هذا فننتقل للمسألة الثانية: ما المراد بنواقض الإسلام؟ ما المراد بنواقض الإسلام؟ قال: نواقض الإسلام هي كل ما ينقل أو ينقل من دخل فيه من ملة إلى ملة كفر. كل ما ينقل من دخل فيه من ملته إلى ملة كفر، وسواء كان الناقض قولا أو فعلا. وهذا هو تبديل دين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. الكفار صنفان: كافر أصلي، الكفار على قسمين، كافر أصلي بمعنى لا يعرف إلا الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كاليهودي والنصراني والمجوس. وكل من لم يجب محمدا، وكل من لم يجب محمدا صلى الله عليه وسلم إلى دين الله، هذا كافر أصلي لا يعرف إلا الكفر وعاش كافرا. الثاني من قسمي الكفار: كافر مرتد، وهو الذي يخرج من ملة الإسلام. المرتد يقال للشخص الذي كان مسلما، كان مسلما وعاش فترة من عمره وهو على الإسلام، ثم ارتد والعياذ بالله. ارتد بمعنى ارتكب شيئا من النواقض، وربما حتى قد يكون جاهلا ولكنه جهل لا يعذر به، كأن يكون جهلا عن تفريط، أو جهل بسبب العناد والمعارضة. بعض الناس يقوم عليه نعم عالم ربما أو داعية مؤهل ويفهمه، ولو كان من أمثال شخص آخر لفهم وذهب مطمئنا، لكن هذا يعارض دعوة الإسلام بما ورثه عن الآباء والأجداد، ويعارض بنحو هذا ويبقى على ما هو عليه من الشرك والكفر بالله. إذن قال: فهذا حكمه عند أهل العلم والإيمان القتل المرتد. يستتاب أولا ثلاثا، مقصد بثلاث أيام، ويضيق عليه ويدعى الإسلام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. إذن النواقض التي سبق قال المؤلف رحمه الله هذا حكم من فعلها، هذا حكم من فعل شيئا منه، وكان قتله ردة، وكان قتله ردة بمعنى مرتدا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه المسلمون من أهله وماله شيء. قال: ولو نطق بالشهادتين، ولو نطق الشهادتين تنفعه، والتحقيق أنها لا تنفعه حتى يتبرأ من موجب ردته. بمعنى لو أن شخص مثلا سبب ردته أنه استهزأ بشيء من أمور الإسلام، استهزأ بالصلاة أو استهزأ بالرسول أو استهزأ بعالم من العلماء أو كذا وكذا. هذا إذا نطق بالشهادتين، هل يكفيه هذا؟ لا، هو خرج من الإسلام من باب غير الشهادتين، وما أنكر الشهادتين. لا بد له أولا أن يتوب من هذا الذي كان هو سبب ردته، يتوب مثلا من الاستهزاء، يتوب من الاستهزاء. وإذا مثلا كذلك أيضا رمى مصحفا في القدر، مصحف رفضوه قلت في القدر، هذا رده. إذن رجوع الإسلام إذا ارتد بسبب هذا الفعل إنما يكون بالتوبة من هذا الفعل، هذا هو الذي يعود به الإسلام. إذن فكونه ينطق الشهادتين عند قتله هذا لا ينفعه، فالشهادتان تنفعان الكافر الأصلي إذا نطق بهما ثم أتبع ذلك سائر الشعائر والصلوات خمس والزكاة والصيام والحج، هذا هو الذي تنفعه الشهادتان. المسألة الثالثة في قوله عشرة نواقض الإسلام، عشرة قال العلماء من نظر في أبواب المرتد من كتب الفقه وجد أنها أكثر، وجد أنها أكثر من ذلك بكثير، بل وأصلها بل أوصل عفوا أوصلها بعضهم إلى 400، إلى 400، 400 ناقد، يعني بجمع ما ذكره كل الفقهاء، بعضهم حتى شد الزنار، شد الزنار بمعنى يعني يضع حزاما له في وسطه كما هو بالنسبة للنصارى معروف لهم. بعضهم حتى إذا قلت للمصحف مصيحف تصغيرا وهو تصغير التحقير يكون هذا من الردة، إذا رميت بالمصحف وأنت تعلم أنه مصحف، بل إذا وجدت ليس رميته وجدت مصحفا على قذر ولم تحمله، بل بعضهم يقول حتى إذا كنت على جنابة يجب عليك أن تسارع إلى حمله، ويدخل ذلك في أبواب الردة ويجعل ذلك من الأمور التي يرتد بها الإنسان الذي يكون مسلما. إذن قال فلعل الشيخ أراد واحدا من شيئين والله أعلم بقوله عشرة، هذا يريد واحد من شيئين قال الشارح. قال وهو ما أشار إليه في نهاية الرسالة أنها أكثر خطرا وأكثر الناس وقوعا فيها، سبب اختياره لهذه العشرة أنها أخطر، ولأنها كذلك الناس عرضة للوقوع فيها لأجل أنها عمت وانتشرت حتى لم يأبه لها كثير من الناس، هذا هو كونه اختار عشرة، وليس معنى ذلك أنها منحصرة في العشرة. الثاني من احتمال أن المؤلف رحمه الله اختصر على عشرة منها أنه أراد المثال للحصر، فقال نواقض الإسلام عشرة وهذا أسلوب عربي فصيح يذكر العدد أحيانا ولا يراد به حقيقة، يراد به المثال للحصر، وهذا باب واسع مبسوط في علم أصول الفقه. قوله الشرك، هذه المسألة الرابعة وتحتها فروع، الشرك في عبادة الله. إذن وأرى أننا نتوقف هنا لنبتدئ الحصة القادمة إن شاء الله تعالى من هذا الموضوع،
ونتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.